بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم مشاهدينا الكرام وهذا اللقاء من برنامج التشيع تحت المجهر، ولازلنا مع نظرية الإمامة عند الزيدية، لازلنا مع الصراع على الحكم باسم الدين، دماء تصفق باسم الإمامة وحقية أهل البيت. أحدهم تقلد الكرسي ب 500 درهم لمدة يوم واحد، والآخر من الذين حكموا وصف بأنه كان يمارس أعمال قوم لوط. يسألني أن يكون معي في حلقة اليوم في الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق والمتاب.
أهلا وسهلا بك أخي طارق والأخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
يعني لازلنا مع نظرية الإمامة عند الزيدية، لكن اللافت للنظر في الحلقات الماضية أن هذا الذي يعني يسمونه بالمذهب الزيدي ليس له علاقة بزيد بن علي بن الحسين إلا التمسح في الاسم فقط، كما هو الحال عند الرافضة في مسألة المذهب الجعفري. نلخص أيضا للجمهور أن المذهب الزيدي أصبح جارودي، المذهب الزيدي تغلب عليه النظرية الجارودية، ولا سيما في موضوع الإمامة السياسية. بالإضافة لذلك المصيبة الكبرى أن دماء يعني أرهقت وحروب طاحنة حتى بين الإخوة، وكل هذا باسم الإمامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا مزيدا مباركا لهم الدين. ما ذكرته أخي طارق صحيح، من أنه لم يعد للزيدية وخصوصا الجارودية أي علاقة بزيد بن علي، لأن زيد بن علي يترضى عن الشيخين أبي بكر وعمر ويمدحهما ويثني عليهما، وهؤلاء لهم نظرة في أبي بكر وعمر ويكثرون أبي بكر وعمر. زيد بن علي لم يعتبر أن أبا بكر وعمر اغتصبا الخلافة، ولا أن عليا منصوصا عليه، بل إن هناك روايات عن زيد بن علي وفي كتبه تقول على أن الأئمة من قريش وليست خاصة من أولاد الحسن أو الحسين، فجاءوا ونسبوا إلى زيد بن علي على أن الإمامة محصورة في البطنين، بل لم يعتبروا من قال بخلاف هذا القول زيديا كما أشرنا إلى ذلك وقاله يحيى بن حمزة، مع أنه يقول في الموطن الآخر أن الصالحية من الزيدية، وينقل عن الصالحية أنهم لا يقولون بالدعوة وأن الإمامة بالشورى. كل هذا يدل على أن هناك تخبطات في مسألة الزيدية، متى يسمى الرجل زيدي وما إلى ذلك، وأعظمها ضرر علينا. ولهذا قلت أنا في حلقات ماضية وأكرر على أن مذهب الزيدية وخصوصا الجارودية أضر علينا من مذهب الإمامية من أربع وجوه.
ما هم؟
أيوة، ولكن الإمامية أي إمامية؟ الإمامية بالنسخة القديمة غير النسخة المحدثة التي أتى بها الخميني بنظرية ولاية الفقيه.
نعم.
لأن الزيدية لما يؤمنون أن الإمامة محصورة في البطنين ليس عندهم عدد مضبوط للأئمة، فكل يوم يطلع لنا إمام جديد.
موضوع مفتوح بقى.
مفتوح، وكل يوم فقاصة أئمة، وكل واحد
وصراعات وحروب
متى ما طلع في رأس فكرة أنه إمام نادى الناس أنه إمام، وبمجرد دعواه أنه إمام يجب على الناس أن يتبعوا. فالخطر الأول عدم ضبط الأئمة بعدد محدد، فكل من طلع في رأس فكرة الإمامة خرج. الأمر الثاني أن الإمامة عند الإمامية بالنص، والإمامة عند الزيدية بالسيف، أي بالدعوة أنه يدعو إلى نفسه ويخرج بالسيف. وكم سيلت من دماء وخصوصا في اليمن بسبب هذه النظرية، نظرية السيف والخروج. فكل واحد يجيش الناس لصالحه وكرسيه ومذهبه ويسفك الدماء مع أخيه وابن أخيه وعمه وابن عمه، ويجب على الناس أن يتبعوا. أيضا على أن الزيدية وخصوصا الجارودية ليس لهم من العقائد ما تنفر الناس عنهم، فتجد الناس ينساقون وراء هؤلاء، وخصوصا أنهم يحسنون نظرتهم أنهم لا يقولون بالمتعة ولا يقولون بتحريف القرآن الكريم، ومع ذلك كله يطعنون في الصحابة في أبي بكر وعمر. فمن ناحية يجملون مذهبهم، ومن ناحية يطعنون في دين الإسلام،
ويمكن أن تخدع بعض الناس يعني.
نعم، فيمكن أن تخدعهم بذلك. إذن هذه الدعوة أضرت باليمنيين، وخصوصا مسألة المسألة الرابعة الخروج على الظالم، بمعنى أن من لم يكن من البطنين سيتهمونه أنه ظالم ويخرجون عليه، بخلاف الإمامية فإنهم يلزمون التقية. فهناك عقيدتان متفرعتان على نظرية الإمامة، نظرية الخروج عند الزيدية ونظرية التقية عند الإمامية. فالزيدية أسسوا لهم نظرية الخروج على الحاكم الظالم وأوجبوا الخروج عليه، لكن الإمامية لم يرون الخروج واخترعوا لهم عقيدة تسمى عقيدة
التقية. فهذه الأمور التقية أهون على أهل السنة من الخروج بالسيف، فالخروج بالسيف ترهق فيها دماء وتسفك فيها دماء. أنا تكلمت أن أخطر علينا في أموالنا ودمائنا وأنفسنا. وإن كانت عقائد الإمامية أفسد من حيث المعتقد، فلا بد أن نفرق بين هذين الأمرين. لكن هناك تناقضات في مسألة الزيدية في أمور كثيرة. الأمر الأول أنهم يعترضون على الإمامية النص الجلي على علي بن أبي طالب، ثم هم يذهبون إلى اعتقاد النص في علي بن أبي طالب، سواء كان هذا النص جلي أو خفي. فإما أن تنضموا إلى الإمامية فتقولون بالنص الجلي، وإما أن تتنازلوا عن نظرية النص أصلا. كيف معنى هذا؟ إن النص إذا كان جليا قيل بإمامة علي، وإذا كان النص هذا خفي لا تترتب عليه إمامة. إذا كان نصا خفيا
ولا يترتب عليه تكفير والتصفيق لمن
ولا يترتب عليه إمامة أصلا، لأن الإمامة إذا كانت من أصول الدين لا تؤخذ بالمحتملات أصلا. لا تؤخذ بالمحتملات،
على أن الأصول لا تؤخذ بالمحتملات،
لا تؤخذ بالمحتملات. إذا كانت الإمامة من أصول الدين ويقول أنهم عندهم الإمامة أصل، فكيف الأصل هذا يؤخذ بالمحتمل؟ إما أن تقولوا بالنص الجلي كالإمامية، وإما أن تتنازلوا عن قضية النص أصلا. لأن النص إذا كان ليس واضحا فلماذا تلزمون الناس به وتقولون به؟ أيضا يأتون يستدلون بالأدلة العامة التي تشمل أهل البيت عموما على إمامتهم الآن. مثلا يأتون إلى قول الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، فيقولون أهل البيت وخصوصا البطنين هم مطهرون فهم أولى بالإمامة. طيب هل هذه الآية دلت على فضيلة أهل البيت عموما؟ ما هي المنتزع منها؟ ثم أنتم تستدلون بهذه الآية على عصمة علي. فإما أن تكون الآية دلت على عصمة علي وحده وشخصه ولا تدل على عموم أهل البيت، فتكون هذه الآية خاصة بالعلي أو بأصحاب الكساء.
نعم.
وإما أن تستدلوا بها على البيت فبطلت العصمة والاستدلال بالعصمة منها.
نعم.
يعني نحن بين خيارين.
لمن يقول منهم بالعصمة يعني؟
طيب الزيدية هم لا يقولون بعصمة بقية الأئمة،
فقط أصحاب الكساء.
هم أصحاب الكساء فقط. لكن يأتون يستدلون بهذه الآية على أهل البيت عموما.
يعني على حقية أهل البيت في الحكم.
في الحكم والفضل وعلى ذلك.
رغم أن الموضوع ملوش علاقة بالحكم.
هم إذا
يعني
ترتبوا
على استدلالهم الأول هو في العصمة.
إذا رتبوا الفضل على التطهير قالوا إذا الفاضل هو الأولى بالإمامة.
نعم.
إذا هنا نحن بين خيارين. إما أن نستفيد من هذه الآية عصمة علي والخمسة أصحاب الكساء، بطل أن نستدل بها على عموم أهل البيت.
نعم. صحيح يا
اصحاب
الكساء على 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 يعني
بزعم الزام له
طبعا في امهات المؤمنين. وايضا اضيف
نحن نقول هذه الايه لا تفيد العصمه وهي تشمل جميع اهل البيت. لكن هم مشكلتهم انهم يستفيدون من هذه الايه عصمه علي والخمسه اصحاب الكساء من ناحيه، ثم ياتون يستدلون بها على عموم فضل اهل البيت من ناحيه اخرى. لا يصلح هذا. اما ان تلزموا انها تدل على عصمه علي
والفضل لا يعني حقيقه الحكم. الفضل لا يعني أن يكون هذا الإنسان
هذه مسألة أخرى، لكن
حق بالحكم
نحن هذه مسألة أخرى.
هم بيستدلوا بهذه الآية.
نحن في مسألة العصمة يعني الآن عندنا مسألة، مسألة العصمة والأفضلية. مسألة العصمة إما أن يكون دليلهم من هذه الآية، يعني نسأل الزيدية سؤال ما دليلكم على عصمة علي؟
هيقول لك هذه الآية.
هذه الآية هل هذه الآية تدل على عصمة علي؟
إذا كان كذلك
طيب فلماذا تستدلون بهذه الآية على عموم أهل البيت؟
على عموم أهل البيت في ماذا؟ في حقيقتهم
في الفضل والطهارة. الآن هنا في تناقض. إما أن تدل الآية على العصمة ويكون الكل معصومون. وإما أن تدل
أو تلغوا استدلالكم عليها بالعصمة.
أي هذا اللي
خلوه برضو في الفضل والطهارة.
طيب. والفضل والطهارة هذا مسألة أخرى
بعيدا عن العصمة.
هذا الذي أريد الحديث عنه. طيب عندما نأتي إلى الاستدلال على إمامة الحسن والحسين، طيب علي سيأتون بنصوص ويجمعوها في الفضل طيب الحسن والحسين ما الدليل على إمامتهما؟ لأن الزيدية يعتقدون أن علي إمامته بالنص. والأدلة معروف كما نناقش الإمامية من كنت مولاه فهذا علي مولاه، مع أنه المولى عندنا بمعنى الحبيب والنصير.
تقريبا نفس أدلة
ذلك. طيب ما هو دليلهم
وحديث الثقلين؟
طيب ما هو دليلهم على إمامة الحسن والحسين؟
يقول لك الحسن والحسين إمامان قام أو قعد.
هذا الحديث صحيح؟ هذا حديث
هم بقى
هذا حديث أحد حديث واحد وضعيف. طيب لو قلت لك أنهم يردون 80 حديث أو 70 حديث في المسح على الخفين مسألة فرعية وهي مسألة فقهية،
ومع ذلك تمسكوا فيها بالسند وبصحة الحديث،
ولا أتوا إلى إمامة الحسن الحسين بحديث ضعيف أحد، مع أنهم لا يقبلون أحاديث الأحد في العقيدة.
نعم.
ويلزمون الناس بإمامة الحسن والحسين
المتواتر.
يعني شوف على تناقض عجيب جدا.
نعم.
هذا من التناقضات العجيبة في مسألة.
هو ده فعلا استدلالهم ولا في حاجة تانية؟
هو هذا عمدتهم في الاستدلال.
نعم.
على الحسن والحسين. نعم. الحسن والحسين إمامان قام أو قعد، هذا حديث ضعيف لا يصح. وهو حديث أحد.
نعم.
طيب هل يرون جواز المسح الخفين في مسألة فقهية؟
لا.
مع أنه ورد فيها كم؟
أحاديث كثيرة.
70 حديثا.
نعم.
طيب بالله عليك يا رب
ضعفوا 70 حديث
في مسألة مع أن مسألة فقهية. وأخذوا في أصل من أصول الدين بإمامة الحسن والحسين.
بالأحد لا
بحديث ضعيف. بحديث أحد وكذلك هو ضعيف.
نعم.
وهنا مسألة مهمة جدا. أنا أسأل الزيدية سؤالا. هل الإمامة تثبت للشخص بدعوة أم باستتباب الأمر له؟ فإن قالوا بمجرد أن يدعي أنه إمام يكون إمام حتى لو لم يستتب الأمر له. ولهذا يقولون القاسم بن إبراهيم الرسي الذي وجد هذه الحين الحسين، إذا ذكروا قائمة الأئمة من يذكرون في القائمة؟ يذكرون القاسم بن إبراهيم الرسي الذي يجدل هذه يحيى بن الحسين، يحيى بن الحسين بن القاسم. طيب هل هو استتب له الأمر؟ أي دولة حكمها؟ كيف كان إمام؟
يبقى فقط بالدعوة.
إذن هل الدعوة بمجرد شخصا يقول أنا إمام ولو لم يستجب له أحد ولم يحكم قرية يصبح هو إمام؟
على قولهم هذا.
على قولهم. طيب أنا أسألهم سؤال، زين العابدين بن علي، زيد العابدين بن حسين. نعم. هل هو إمام عند الزيدية؟ لا،
ليس إمام.
ليس إماما. يذكرون عليا إمام والحسن إمام والحسين إمام وزين العابدين علي بن حسين ليس إماما. ليش؟ قالوا لأنه لم يتحقق فيه شرط الخروج والدعوة. من دعا أنه إمام؟ طيب كيف ما ادعى أنه إمام والإمامية تنسب إليه أنه كان يدعي أنه إمام؟ طيب جعفر الصادق ومحمد الباقر كانوا يدعون أنهم أئمة على مذهب
على الإمامية. مذهب الإمامية.
هل هم أئمة عند الزيدية؟ لا،
لا ليسوا من الأئمة،
هم إمامة علم فقط وليست إمامة
إمامة هدى.
إمامة هدى وليس الأئمة الذين هم حكم.
نعم.
المنصوص عليهم بالحكم عندهم بمعنى أنهم ممن تولى الحكم والدعوة وتنصب لمرتبة الحكم. إذن
أو خرج بالسيف.
طيب هل مجرد الخروج بالسيف ولو لم يستجب له أحد ولم يحكم قرية ولا مدينة يكون إمام؟ يعني زيد بن علي قبل أن يخرج بالسيف هل كان إمام؟ هذا السؤال الزيدي.
لا عندهم المفروض لا،
لا ليس. طيب
ما فيش نص عليه.
طيب هو كل
الحسن والحسين مثلا ولو ضعيف
بعد الحسن والحسين عند الزيدية لا يوجد نص على أحد.
نعم.
وإنما المعنى من خرج بالسيف فهو الإمام.
نعم.
طيب قبل الخروج بالسيف ماذا يكون حاله؟
إنسان عادي،
إنسان عالم
مثلا، عالم فقير. فاضل.
طيب زيد بن علي قبل أن يخرج بالسيف ماذا كان حاله؟
كان رجل فاضل زاهد
ليس إماما عند الزيدية.
نعم.
بمجرد ما خرج يصبح إمام.
إذن
السؤال زيد بن علي أي مدينة حكم؟ لا، بمجرد ما خرج السيف أصبح عندهم
لم يستتب له الأمر.
إذن هنا السؤال المهم،
هذا نفس الحالة برضو لم يستتب له الأمر،
لم يستتب.
إذن هو على فكرة كان يعني قصة خروجه ما يعني مش عايزين نخوض فيها، يعني أنا مش عايز
هو قام يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لأمور منكرة رأها. لكن نحن نناقش الإمامة الآن. لإمامته متى ثبتت الإمامة لزيد بن علي؟ هل عند خروجه بالسيف أم قبل خروجه بالسيف؟ إذا الهادي القاسم بن إبراهيم ما خرج بالسيف.
هذه إلزامات يعني.
هذه إلزامات. وإذا هذا السؤال هل الشخص المعين من أهل البيت مستحق للإمامة بعينه يصبح بمجرد أن يدعي يصبح هو الإمام بعينه؟ يعني ما هي التي ثبتت له إمامة؟ دعواه أن يقول أنا إمام ويخرج بالسيف أم باستتباب الأمر له؟ فإن كان بمجرد الدعوة أنه إمام فجعفر الصادق ومحمد الباقر على مذهب الإمامية يدعون أنهم أئمة، ومع ذلك الزيدية لا تعتبرهم أئمة وتبطل وتنسب إلى الإمامية أن هذا كذب على الأئمة، ما قالوا أنهم أئمة.
نعم.
وبالعكس الإمامية تقول زيد بن علي لم يدعي أنه إمام،
نفس الكلام.
أي إذا الزيدية تقول عن الإمامية هؤلاء أئمتكم لم يدعوا الإمام
بالضبط.
والإمامية تقول عن زيد بن علي أنه لم يدعي الإمامة، وهذا من التناقضات، وكلهم ينتسب إلى آل البيت. وكلهم يرضى مذهب آل البيت وينتصر لمذهب آل البيت ويدعون أنهم أحق بالحكم. إذا الآن من أحق بالحكم، محمد الباقر أو أخوه زيد؟ مذهب الإمامية تقول الباقر هو الإمام، زيد بن علي ليس هو الإمام. الزيدية تقول لا، زيد هو الإمام، محمد الباقر ليس هو الإمام. طيب الآن من هم على الهدى ومن هم على الضلال؟
ما هو دي هي دي بقى، هي دي الإشكالية اللي بتواجه الشيعة كلهم بقى.
من هم على الهدى؟
هذه التناقضات لابد أن يكون هذا على الهدى والآخر على ضلال. إن قلت هذا على الهدى فالآخر على ضلال عندهم يعني إلزام يعني. فمن على الهدى ومن على الضلال؟
طيب أبو بكر استتب له الأمر وتنصب لمرتبة الإمامة، هل يعتبرونه إماما؟
لا
لا، لأنه ليس من البطنين عندهم.
نعم.
لأنه ليس من آل البيت. ليس من ليس عليا ولا الحسن ولا الحسين. كل هذه تدل على التناقضات الموجودة. نعود إلى ما أشرنا إليه، هذه كانت مجرد تناقضات
إلزامات. إلزامات عقلية يعني.
إلزامات من التناقضات في مذهب الزيدية. وهناك تناقضات كبيرة جدا سنذكرها في حينها بإذن الله. لكن نرجع إلى موضوع مهم جدا، وهو موضوع أن الزيدية متناقضون أو أن أئمتهم متصارعون في الإمامة. وكل يدعي أنه الإمام، بل ربما خرج في الوقت الواحد أكثر من إمام ويتصارع مع إمام آخر ويدعي أنه الإمام،
والناس تموت.
والناس تموت.
أنا أهم حاجة عندي دي أن الناس بتموت، يعني مش مجرد صراع ولا مناظرات ولا كلام من
لا يهمهم ذلك
ولا لا، ده الناس بتموت حروب يعني.
هم يجعلون الناس كلهم أدوات وقود للكرسي، يعني أن الناس أصلا خلقوا لخدمتهم. أن الناس خلقوا لأن يكونوا عبيدا عندهم، هم
كلهم يموتوا من أجلهم.
ولهذا لما يأتي يقول أن اليمنيين الأصل أن هؤلاء هم الذين يحكمون اليمنيين، واليمنيين رعايا عندهم من الطبقة الثانية فقط. نأتي الآن كيف كانوا يتصارعون على الحكم. هذا في كتاب تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والحزن في حوالي التاريخ اليمن للشيخ عبد الواسع بن يحيى الواسع اليماني. يقول هنا وهو يتحدث عن ولد الإمام المهدي محمد بن المطهر عليه السلام، وكان من شيوخ العلم والتأليف، يعني هذا شيخ لكنه تنصب لمرتبة الإمام. قام داعيا بعد أبيه، توفي بحصن ذي مرمر ووفاته سنة 724، كان معارضا للإمام المهدي. كان معارضا للإمام
المهدي.
من الإمام المهدي عند الزيدية؟ أيوة. طيب هذا الإمام المهدي، الآن سنأتي إلى موضوع الإمام المهدي. هذا الكتاب الذي بين يدي وهو كتاب مهم جدا اسمه كتاب الأزهار، وهذا يعتبر عمدة عند الزيدية في كتاب الفقه، يعني هذا متن فقهي له شروح كثيرة جدا، شرح الأزهار وما إلى ذلك من الشروح. هذا للإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى الحسين اليماني.
هو ده أحمد بن يحيى
الإمام المهدي أحمد بن يحيى. يقول هذا الإمام أحمد بن يحيى قائم معارضا لهذا الرجل. نعود الآن إلى موضوعنا وهو مهم. يقول محمد بن المطهر قام داعيا بعد أبيه، توفي بحصن ذي مرمر ووفاته سنة 724، قال وكان المعارض للإمام المهدي. يعني هذا إمام وجاء واحد ثاني يعارضه. وليس هذا فحسب، يقول أيضا وهو يترجم للإمام السراجي، قال قام بالدعوة بنواحي حضور بعد قتل المهدي أحمد بن حسين، قال الإمام علي بن الصلاح، ثم تعارض بعد الإمام السراجي أربعة. أربعة كانوا متعارضين في الإمام. أولهم لتقدم دعوة علي بن الصلاح ابن إبراهيم، هذا أول واحد قام يدعو. ثم يقول وثانيهم الإمام المؤيد برب العزة يحيى ابن حمزة، قال وتواتر أنه دفن بدمار، وثالثها يعني ممن قام معارضا في نفس الوقت، وثالثهم الإمام المطهر ابن محمد بن المطهر، ورابعهم السيد أبو الفتوح، يعني هؤلاء كلهم متعارضون على الإمامة في نفس اللحظة. قال أحمد بن علي بن أبي الفتوح تعال معنا. إذن هؤلاء أربعة يتصارعون على كرسي الحكم في نفس اللحظة. تعال معنا إلى ما ذكره الشوكاني من قصة أحمد بن يحيى المرتضى
الذي هو المهدي،
الذي هو المهدي. قصة عجيبة جدا تأتيك بأخبار اليمن ماذا كان يحدث من صراع تحت مظلة الحكم في اليمن وباسم أن هؤلاء هم أولى بحكم اليمن من غيرهم.
بالضبط.
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع لمحمد بن علي الشوكاني.
نعم رحمه الله.
نعم. يقول وهو يترجم لأحمد بن يحيى المرتضى. نعم. يقول وقد انتفع الناس بمصنفاته لا سيما الفقهية، فإن عمدة زيدية اليمن في جميع جهاتهم على الأزهار. هذا الذي
نفس الكتاب. نعم.
وشرحه والبحر الزخار، له كتاب آخر البحر الزخار شرح الأزهار، كتاب كبير.
نعم.
وعدة مجلدة. قال ولما اشتهر فضائله وكثرت مناقله بايعه الناس عند موت الإمام الناصر في شهر شوال سنة 793 بمدينة صنعاء بمسجد جمال الدين، ثم خرجوا إلى بيت بوس مكان في صنعاء اسمه هكذا. فترجح لأهل بيت بوس أن تكون الدعوة من مكانهم، وأظهروا الكلام والتنصير، يعني أنهم فرحين بتنصيب هذا الإمام حاكم. قال وقد كانت وقعت المبايعة بالليل لولد الإمام الناصر. هؤلاء بايعوا بالصباح وقبلهم
بالليل
بايعوا واحد ثاني
الإمام الناصر.
قال لولد الإمام الناصر ابنه وهو الإمام المنصور علي بن الصلاح الدين. فلما بلغهم ذلك انزعجوا، كيف هذا يبايع في مكان
وده في مكان ثاني؟
في مكان ثاني،
واحد بالليل والثاني الصبح.
اي نعم. انزعجوا وجعلوا مخرجهم من الجامع الى حصار بيت بوس. المهدي هذا كانت بيعته في مكان اسمه بيت بوس.
نعم.
وذاك بايعوا في صنعاء فذهبوا لحصار المنطقة داخل عاصمة صنعاء. نعم. الى حصار بيت بوس فاحاطوا به ووقع القتال. فقتل من اهل بيت بوس نحو 10 نفر. ومن الجيش المنصور على قدر 50 في 13 يوم، جلست المعركة 13 يوم. ثم يقول أنه حصل هروب، أن الإمام المهدي هذا هرب من صنعاء إلى منطقة في معبر بمحافظة ذنار، يعني هرب من صنعاء لأنهم أحاطوا به. قال فلم يشعر الإمام إلا وقد أحاطوا به، فلما علم أنه لا طاقة له بهم وقع الصلح على سلامة من نعه من العلماء وسائر أصحابه، ويخرج هو إليهم يذهبون معهم. فلما صار في جامع معبر، هذا مكان معروف في محافظة ذمر، نقضوا عهدهم. الآن المهدي هذا
صالحهم.
فأنا أنا سأتنازل عن الإمامة والحكم بمجرد أنكم تحفظون العلماء الذين وقفوا معي وبايعوني ولا تعترضوا عليهم. الآن تم الصلح. قال فلما صار في جامع معبر نقضوا عهدهم.
هو الذي نقض؟
لا، الذين حاصروه أصحاب الإمام هذا الذي هو علي بن الصلاح الدين.
نقضوا عهدهم وكلهم هجموا عليهم.
طيب ماذا قال؟ في جامع معبر نقضوا عهدهم وقتلوا من كان في الدار، وكان في المقتولين 8 من الفقهاء الذين مع هذا الرجل. وسلم منهم جماعة فأسروا معه، ودخل بهم ذمار دخل منكرة، ودخلوا بهم ذمار دخل منكرة، ثم قيدوه وقيدوا معه السيد علي الهادي بن المهدي والفقيه سليمان وغيرهم بقيود ثقيلة، وأطلقوا بقية الفقهاء ثم ساروا بهم إلى صنعاء. فلما قربوا منها أحاط بهم السفهاء يؤذونهم بالكلام وهم في المحمل. الآن الفقهاء الذين مع الرجل، والرجل الشيخ الكبير هذا عالم الزيدية الكبير ومرجعهم، ماذا حصل؟ قال فقال الفقيه سليمان أدعو عليهم، فرفع سجام المحمل وسلم عليهم. فلما رأوه كفوا عن الأذية، عرفوا أن الشيخ هذا الذي كان إمام أمس أو قبل أيام يعني. قال ودعوا الله أن ينفعهم به، ثم سجن بقصر صنعاء من سنة 794 إلى سنة 801، وفي الحبس صنف الأزهار، ثم خرج بعناية من الذين وضعوا لحفظه، وكان خروجه بين المغرب والعشاء، وسار إلى هجرة العين. الشاهد أن هذا نوع من الصراع.
ده مش نوع، ده هو ده الصراع نفسه.
نوع من الصراع الذي كان حاصلا. هذا الإمام المهدي صنف هذا الكتاب في السجن، كان ادعى الإمامة والثاني ادعى الإمامة، وهات من معركة طاحنة
والناس تموت وضربوا بعض ودماء
وكان رأيه
له، يعني يرى أن له الأحقية في الحكم.
نعم. أيضا
الإمامة الحكم، يعني الإمامة الحكم
لا شك انه
ربما يعني يذهب ذهن شخص ان هي امامه دينيه ولا امامه،
لا لا، هي عندهم
يعني صراع على الحكم،
صراع على الحكم. ايضا
تلاحظ ان لفظه الامامه دي يعني بيشيكوا بها الصراع، يعني بيخلوا له عنوان شيك، يعني هو صراع على الحكم.
نفس القضيه
يقول كل هؤلاء ائمه، كل هذا الصراع
ائمه،
يعني واضح ان الموضوع نصب، يعني
وهذا من آل البيت والثاني من آل البيت،
كلهم كلهم من آل البيت وكلهم بيتصارعوا.
هنا يذكر بقصة بشيء من التفصيل ايش سبب المعركة بين الامام المهدي وذاك الرجل الاخر. قال هنا يتحدث الامام حقا المهدي لدين الله صدقا احمد، يعني المؤلف هنا يتكلم أن هذا إمام وحق وصحيح.
تمام.
قال: قام الإمام المهدي بعد أن بايعه فضلاء ذلك العصر وأعلمهم، وذلك السيد ناصر بن أحمد بن المطهر بن يحيى، والثاني السيد الأفضل الأورع علي بن أبي الفضائل مع جماعة من العلماء بعد اختيارهم للإمام المهدي، وكان عمره 18 سنة، وكان الوزراء راغبين في مبايعة ولد الإمام علي بن الصلاح. العلماء بايعوا هذا، والوزراء عندهم واحد ثاني احتياطي. قال: وكان الوزراء راغبين في مبايعة ولد الإمام علي بن الصلاح، فجعلوا البيعة لولد الإمام في جوف الليل، وأصبح الناس فرقتين، فرقة معه وفرقة مع علي بن الصلاح، فخرج الإمام المهدي ومعه جماعة إلى بيت موسى، إلى آخر ما ذكر من القصة. وكذلك يذكرها كثير من المؤرخين.
ده عشان عالم كان حوالين منه علماء، التاني السياسي حوالين منه
الوزراء، والقبض كله والسجن والقيود وما إلى ذلك والسجن، وألف الكتاب بالسجن لأنه ليس معه الوزراء.
نعم. ويقول لك الإمامة،
الإمام
يعني احنا كون ان احنا بندي اهتمام يعني شرح نظرية الإمامة وهي فيها الحاجات دي، ده برضو يعني يعتبر مش مفترض ان الإنسان يسمي دي إمامة أصلا. والله هو صراع الحكم
وسموها إمامة،
سموها إمامة، لكن بالله يعني هذا الذي يحدث الآن ألا يعني يتنقص من كلمة الإمامة؟ هل هذه إمامة؟
المشكلة أنهم ينسبونها
طبعا إلى الدين، في الحكم كلهم
ينسبونها إلى الدين. وأنت لو نظرت ماذا كان يفعل، حتى أن الواحد يصبح خائف من ابنه، الحاكم يصبح خائف من
صحيح
ابنه أنه ينقض عليه في الحكم. ولهذا ذكر صاحب كتاب اليمن في ظل حكم الإمام المهدي قصة عجيبة كيف كان الإمام هذا يتعامل مع الناس. قال في هنا في صفحة، انظر ماذا قال في صفحة 58.
نعم.
قال هنا: منذ أجاز توريث الولايات الأولاد دون النظر في القدرة والكفاءة بما حول هدف حول هدف مطلب الإمامة من مبدأ ديني يقتضي الرئاسة العامة لمراعاة مصلحة الرعية إلى مطلب دنيوي لتحقيق المصلحة الشخصية، وهذا ما غرس الشك في قلب الإمام المهدي محمد بن أحمد، غير هذا واحد ثاني غيره، وجعله يعيش في قلق دائم وشك مستمر حتى في أقرب الناس إليه، لدرجة أن بعض أولاده ماتوا وهم مكبلون بالقيود في سجونه المتفرقة، فما بالنا بإخوته وأولاد عمومته وغيرهم.
حتى أقرب الناس إليه يعني
ولده يسجنه ويعمل له قيد من أجل ماذا؟
يطلع يقول أنا إمام. يتصارع معاه
ورجل آخر
ممكن يحط له سم في الأكل أو كلام من ده وهكذا،
ورجل آخر يقتل أخاه لأنه ادعى الإمام. يقتل أخاه لأنه ادعى الإمام، وهات من هذا الكلام الذي يأتي. نعم
طبعا يعني هنا شو حضرتك تقول ايه، يقتل اخاه لانه ادعى الامامه،
ايه
لكن حقيقه الموضوع لانه اراد الحكم. يعني شوف
هو
الاثنين بيادوا لحاجه واحده، لكن هو ليس ادعى امامه، هو يريد الحكم. هم خلوها بقى امامه ووظفوا الموضوع بشكل ديني.
لو كانت مساله
موضوع
دينيه عاديه لكنا قلنا صراع على الكرسي وانتهى. لكن ان ياتي ويقتل الناس يعني تجد الناس يتحزبون مع كل واحد بغرض ان هذا هو الامام الالهي منصب بالقبله.
بعدين لاحظ الفريقين لما يجي يتقاتلوا ده يقول الله اكبر وده يقول الله اكبر. يعني الاثنين في معركه اسلاميه،
وكل ياتي بالنصوص الشرعيه. تلاحظ انه مره من المرات في مقطع فيديو موجود سألوا محمد عبد العظيم الحوثي عن عبد الملك الحوثي. قال له: كيف تتقاتل معه وهو حوثي وأنت حوثي، وأنت زيدي وهو زيدي؟ قال: لا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. يعني هو يريد أن يقول أنا سابق بالخيرات وعبد الملك الحوثي
ظالم لنفسه،
الظالم لنفسه، فأنا أحاربه لأنه ظالم لنفسه.
والله سبحان الله، والله ده توظيف النصوص الدينية، يعني تحريف معنوي للنصوص الدينية وتوظيفها في هذه الصراعات. يعني
إيه
على فكرة أنا أرى يعني هذا الذي يحدث الآن، يعني
هو الموجود الآن. أنا أعطيتك مثال لعبد الملك الحوثي وعبد العظيم الحوثي، وكل منهم يستخدم النصوص ويجيش الناس من مادة وعسكرا وجنودا للحرب صالحة.
طيب اسمح لي أخذ المداخلة. أبو أحمد من الصادية.
السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا بك، تفضل.
حيك أبا علي وحيي الشيخ خالد حفظه الله.
الله حييك أخي الكريم.
أنا عندي ثلاث نقاط.
تفضل.
أنا استلمت الأخ ناصر يعني يقول أن في شيعي لا يؤمن بهذه وينكر على ربع، أقول سبحان الله العظيم، أقول نحن إلى الآن السنة يعني عندهم طيبة، نحن نرى أن الكذب حرام، هم يتصور أن هؤلاء مثلنا. أقول لا ليس صحيح، إنما عندهم التقية. أقول لست بالخب، والخب يخدعني. أنت حفظك الله رديت عليه، لكن أنا أقول أنصحه. وكذا جميع السنة من يأتي إلى الرافضي يقول لا نؤمن بهذا أو يمكن، أقول هذا مو صحيح، عندهم كذب. نعم، فأتصل أعتقد اسمه على الشيخ خالد يعرفه، يعني مع الشيخ محمد صابر، يعني أخلاقه زين يثني عليه محمد صابر، لكن راح في القناة أخرى وبدأ يسب.
هذا يحدث، أنا نويت عن هذا
الأمر ذي الوجهين يعني.
نعم صحيح.
هنا فما ينبغي ان نحن نخدع بهؤلاء، هؤلاء كلهم كذا، حتى لو مثلا حلف بالله لن نصدقه.
نعم.
هنا النقطة الأخرى اللي اتصل اعتقد الأسبوع الماضي أبو محمد رافضي يقول يعني ينكر على ياسر الخبيث، يقول من طعن في عرض النبي، يقول هذا لا نؤمن به ولا يمثلنا. هذا ما جاء شيء من رأسه هذا ياسر الخبيث، هذا من الكتب.
صح صح.
أليس نعم. فأنا أقول حتى لو نظرنا مثلا نرجع الخميني يعظمه، هل يستطيع أن يكفر الخميني؟ الخميني ماذا يقول عن عائشة؟ ماذا يقول عن الصحابة؟ هؤلاء يقول أقصد ما جاب شيء من عندنا، ما وجد ما في كتبه.
بالضبط صحيح.
أي نعم
صحيح. لديك نقطة ثالثة؟
النقطة الأخيرة من ناحية التكفير. أنتم تقول البعض يقول نحن نقول بعدم التكفير يعني بالعموم، نقول إذا ما لم يقم بكفر الصحابة أو إذا أو 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 إلى آخره من العقائد. أنا أقول أصلا ما يجي هذا، إذا خلى سنة من هذه العقائد أصبح سني، هاي متلازمة معه، لازم لابد يوما فيها ولا ما يكون رافضي من تكفير الصحابة من الطعن بعرض النبي.
نعم. إذا لم يعتقد هذه العقائد فهو لا يحسب من الشيعة أصلا.
أي نعم، إذا لم يؤمن بهذه ما أصبح شيعة، يتبرؤون منه.
صحيح، أو بيكون إنسان مش على عقائد الشيعة، ده اللي أنا بقوله للناس يعني.
شكرا. أنا استخدم بعض العلماء وبعض الدعاة يقول إذا لم يكفر الصحابة، إذا هي سلسلة.
ما هو أقول لك يعني هناك سبب هذا الخطاب يعني.
خمس أو شيء هذا، لا إنما كل ظلمات بعض فوق بعض، ما لو خرج سنة من ذي مثل من الأخرى.
هو شكرا أبو أحمد، أنا أرد عليك. أولا بالنسبة للنقطة الثالثة، العلماء عندما يتحدثون بهذا الخطاب حتى لا يتهموا بالتحريض. فيقول لك انا وفعلا انا مش مشكلتي يعني، هو بقولش انا ما بكفرش الشيعي على انه شيعي او بكفر واحد على مجرد المسمى، لا، اذا كان بيقول بتحريف القرآن او يطعن في عرض النبي او كذا وكذا وكذا او يقول او يعتقد في عقائد شركية فهو كافر، بصرف النظر اذا كان اسمه شيعي او سمى نفسه باسم اخر. طبعا ابو احمد برضو حضرتك اتكلمت في موضوع ان الشيعة بيستخدموا تقية، هناك مشكلة يعني، بعض الشيعة لا يقومون بالسبب لكنهم بيعتقدوا في الصحابة إيه؟ اعتقاد كفري.
ايه هو كما قلنا في الحلقات الماضية، بعضهم يقول لك انا لا اشب ابا بكر ولا عمر ولا عثمان، لكن يعتقد من داخل نفسه انه لا كفر وانهم فاشقون.
بالضبط.
كما نحن قلنا مثلا انا وانت مثلا نعتقد ان فرعون كافر، لكن لسنا مشغولين كل يوم نسب
فرعون مثلا.
اي مثلا لسنا مشغولين بهذا، عندنا نحن ما هو اهم من السب والشتم، لكن هم يعتقدون كفر الصحابة. لهذا نناقشهم في موضوع الامامة التي هي سبب لتكفير الصحابة عندهم.
صحيح. معنا ابو محمد من العراق.
السلام عليكم استاذ العزيز.
عليكم السلام، حياك الله، تفضل.
السلام عليكم وعلى شيخكم شيخ فاضل شيخ خالد.
شكرا اخي الكريم، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ خالد، أنا من العراق، أبو محمد هو شيعي. أنا أخشم لك، أنا أرد على الأخ أبو أحمد قبل شوية اتصل لكم.
نعم.
أنا هسه ما استعملت تحية، ليش؟ أنا بيناتنا ما عندنا يا ما يمشي.
نعم.
أول مرة جميع واحد يتصل لكم ويلفظ ألفاظ لا أخلاقية، هذا مرفوض من قبلنا ومن قبلكم ومن قبل الجميع.
نعم.
من قبل كل خوش علي انه يرفض الالفاظ المليئة.
طيب جميل جدا.
ويا انت
يا ابا محمد،
نعم، خلي خدمك.
طيب هل انت مثلا
بالنسبة لنا الشيعة، انت مو تحسب علي الناس اللي مبتدئين
يا ابا محمد يا ابا محمد يا ابا محمد
احسبهم على السنة
يا ابا محمد يا ابا محمد.
طيب فكرتك وصلت، اسمع الشيخ
ابا محمد. نعم. انت ماذا تقول في ابي بكر وعمر، تترضى عليهما؟
انا اقول عمر وابو بكر من اصحاب الرسول، واللي يسبهم هذا مو خوشان من السنه ومن الشيعه.
ايه تقول رضي الله عنهما مثل ابو بكر وعمر؟
انا اقول رضي الله عنهم، او لعل أنا أني أني يحتمي.
هل تقول مثلا رضي الله عنهما؟ تترضى عنهما؟
نعم.
هل تقول مثلا رضي الله عنهما؟
أقول رضي الله عنهما وأرضاهم. شكرا. لأن أصحاب الرسول استبلغوا لهم عادين.
شكرا شكرا اخي. شكرا ابو محمد.
نحن نقول لهم انسان عديد حتى انا اقول هذا
شكرا والله. نتمنى اخي نتمنى اخي نترك كثير نتمنى.
عموما ابو محمد نشكرك على هذا الاتصال. والعبرة لما بنتكلم عن الشيعة ليس بتصرفات المتصلين. انت انكرت على الذي يعني كان يصب وهكذا. اشكرك طبعا. لكن المشكلة ان هذا السباب وهذا المعتقد في يعني في أمهات كتب الشيعة. يعني هذه عقيدة مسطرة في كتب الشيعة. فإذا كان هذا بالفعل هذا تفكيرك أنا سعيد بك وسعيد بالصدق. عليك أن تراجع موقفك أن تبقى في هذا التشيع. معنا عبد الله من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام حياك الله. تفضل.
نحبك في الله أخي المذيع طارق.
أحبك الله الذي أحبك.
وأنا أحب الشيخ في أحبك خالد
الله في الكريم. تفضل.
جزاكم الله خير على ما تقومون به
يعني
على الصحابة. جزاكم الله خير. سؤالي للشيخ خالد الوصابي الإمام زيد هل هو على مذهب أهل السنة والجماعة في باب العقيدة أم لا؟ وهل هناك كتب؟ وهل أتباع الإمام زيد في اليمن يعلمون عقيدته في الصحابة أم لا؟ وجزاكم الله خير.
شكرا أخي عبد الله.
أخي الكريم عبد الله ما نص عليه يحيى بن الحسين.
نعم.
وقرأناه في حلقة الماضية على أن الإمام زيد على مذهب أهل السنة في الأصول
والفروع
وقرأنا.
نعم.
هذا.
نعم.
بالنسبة لما يعني يعثر عن زيد ونقل مثلا في كتاب الملل المحل الشيرستاني أنه تتلمذ على يد واصل بن عطاء. فهذه العبارة يعني تحتاج إلى مراجعة ونظر. الشاهد معنا على أن زيد بن علي لم يؤثر عنه ما يخالف أهل السنة والجماعة من حيث الجملة.
نعم.
لكن هناك أقوال مبعثرة في كتب الزيدية أقوال هنا وهناك هذه تحتاج إلى تنقيح. هل يصح أو لا يصح عنده. وبعد ذلك بعد التنقيح يتم الحكم. لكن الشاهد معنا أن هناك كتاب ألف زيد بن علي المفترى عليه لواحد اسمه الخطيب.
نعم.
وبين أن أكثر الأقوال التي ينسبها الزيدية وغيره من زيد بن علي ليست صحيحة.
حتى موضوع واصل بن عطاء
أمور كثيرة جدا
حتى هذا.
وأنت لو نظرت في كتب زيد بن علي التي نسبت إليه تجد فيها ألفاظ من ألفاظ المتأخرين في علم الكلام يعني. حتى أن في رسائل زيد بن علي الذي حققها محمد بن يحيى سالم عزان التقيت به وسألته. قلت له هل هذه الرسائل ثابتة عنه؟ قال لي أنه سيعيد النظر فيها لأنه كان طبعها مستعجلا.
معلش فيها ألفاظ من ألفاظ
المتأخرين في علم الكلام.
هذه الألفاظ في
ما كانوا يستخدموها
في هذا العصر
يعني حتى علي بن أبي طالب.
يعني واضح أن الموضوع مكذوب عليه يعني.
لا شك علي بن أبي طالب لما يأتي مثلا أشخاص يتحدثون عن مصطلحات علم الكلام وينسبون هذا إلى علي بن أبي طالب هذا يدل على أن هذه الكتب ألفت فيما بعد. وهذه الألفاظ لم يكن يستخدمها السلف الصالح إنما الألفاظ لما عربت كتب اليونان ودخلت إلى
صحيح
أصبحوا يستخدمون. لكن السلف الصالح أبو بكر وعمر وعثمان ما كانوا يستخدمون مثل ألفاظ علم الكلام
بالضبط.
هذه ألفاظ الصلاحية دخلت مع كتب اليونان في بلاد المسلمين ما كانت موجودة قبل ذلك.
لكن دي علامة قوية جدا على الوضع يعني.
اي لا شك
ان دي كتب يعني موضوعة
كتب دخلت في علم الكلام جاءت متأخرة لم تكن موجودة بما
ذلك بينسبوها لزيد.
نعم. إذا لو راجعنا كتاب وكتيب صغير أيضا زيد بن علي المفترى عليه كتيب صغير بين فيه أنه هناك قريب جدا وتطابق كبير جدا بين ما ذهب إليه زيد بن علي. ولو مثلا قلنا في مسألة الصحابة زيد بن علي كما قرأنا في الكتب أنه كان يثني على أبي بكر وعمر ويترضى عنهما وأنهما وزير جدي كما ذكر في ذلك.
وهو الذي سموهم الرافضة
وسمى الشيعة الرافضة. كونه ينكر على حاكم من الحكام منكرا من المنكرات هذا يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس حكرا على الزيدية ولا على غيرهم.
نعم.
الزيدية يريدون أن يجعلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حكرا عليهم أبد. ليس حكرا عليهم. لكن المشكلة أنهم جعلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصائص الإمام. وهذا أمر باطل. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس من خصائص الإمام بمعنى أن من أمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصبح هو المرشح للإمام.
طيب معنا تلفون آخر مدخنة من الصادية. السلام عليكم.
السلام على ابو طارق.
هلا بك حياك الله تفضل.
انا اتصلت قبل قليل، انا اقصد ابو محمد هذا ترى كذاب، اتصل على استوديو صفا قبل يومين يكذب يغالي تغير الحقائق، يقول نحن لا نقاتلها السنة ونتزوج معهم ونتعايش، السيستاني لا يقول بقتلنا، ويجيب كلام كذب فلا تصدقونه لو قال اترضى. هذا يقول امامك، لكن الحقيقي يكذب ما دام تلبس في الدين ذا ما ينفعه، ما دام ما تبرى من هؤلاء، يقول انا تبرى من هؤلاء المعممين هم من يعتقد هذه العقيدة، لا تصدقون جزاكم الله خير.
احنا كوننا نستقبل مكالمة من احد او مداخلة هذا لا يعني ان احنا صدقناه، لكن نحن نقول لنا الظاهر والله سبحانه وتعالى يتولى الصراع. لكن انا معك ان الشيعة احيانا يتظاهرون بهذه السلوكيات، وفي واقع الامر ممكن، وانا اتكلم في النقطة دي، يعني كان واحد نقول ما شاء الله الانسان ده فيه خير، يعني يثني على الصحابة وينكر على الشيعة تعنات في الصحابة، يأتي في مكان آخر أو في محفل آخر هو نفس الشخص ده كان يلعن الصحابة. عموما نحن عندما نخاطب أمثال أبو محمد أو غيره نحن في طبيعة الحال يجب أن نخاطبهم بخطاب دعوي، فإذا جاء شيعي لك يا أبو أحمد أو لغيرك يعني وقال أنا أتردى عن الصحابة، أنا أنكر على الشيعة دي الأمور، لا تقول له أنت كذاب أنت كاذب أو هكذا، لا كله ما شاء الله، يعني حاول تشجعه ان هو يضع يعني قدمه على او تكون خطوة اولى بالنسبة له في البحث عن الحق حتى يترك هذا التشيع الباطل. شكرا.
نعم يعني كما ذكرت انت ما في زيادة على ما ذكرت. نعود الى موضوعنا.
نعم. هو برضو سأل الاخ، سأل الاخ عبدالله، سأل بالنسبة لاتباع الامام زيد او هم بيسموا نفسهم زيدية، هل هم
الزيدية منقسمة؟ نحن لو ذكرنا مثلا مذاهب الزيدية المتقدمة، مذاهب الزيدية المتقدمة كما ذكرنا أنها مذهبت مذهب الصالحية والجريرية والبترية والجارودية، هذه مذاهب متقدمة. الذي غلا وأتى بنظرية حصر الإمامة في البطنين هم الجارودية فقط كما ذكرنا ذلك، والذي طعن في الصحابة هم الجارودية فقط، الباقون من ذلك عندهم آراء معينة، هذه الآراء تخضع للكتاب والسنة. فلو أن زيد بن علي قال بقول هو يخالف الكتاب والسنة ليس معصوم عندنا، بل ليس معصوم حتى عند الزيدية. نسأل الزيدية السؤال، هل زيد بن علي معصوم؟
لا،
لا يقولون بعصمته. طيب هل زيد بن علي أقواله يجب اتباعها؟ أقوال الشافعي ومالك وأحمد، إذا كنا نحن نرد أقوالا للشافعي وأقوالا لمالك وأقوال لأحمد، طيب ما هي
المشكلة؟ إذا صح الحديث فهو مذهب،
فهو مذهب. ما هي المشكلة إذا أن زيد بن علي مثلا أو غيره قال قولا خالف فيها الكتاب والسنة مع أنه غير معصوم لا عندنا ولا عند الزيدية؟ طيب ما هي المشكلة عندنا إذا كان الزيدية أنفسهم يعترفون أنهم يخالفون زيد بن علي في مسائل كثيرة جدا في الفروع الفقهية؟ تلاحظ أن يحيى بن حمزة قال أن المسائل الفقهية قد يخالفون فيها زيد بن علي، هنا ذكر هذا في الرسالة الوازعة، هذا كتاب الرسالة الوازعة للمعتدين عن سب صحابة سيد المرسلين ليحيى بن حمزة، وهو من علماء الزيدية الكبار، يقول هنا، يقول ولد فإنهم يخالفون زيدا في كثير من المسائل الاجتهادية والمطالبات النظرية، ومع ذلك يشملهم اسم الزيدية. ثم إن أئمة الزيدية مختلفون في المسائل الاجتهادية، يعني أي يعني لو أن شخصا خالف زيد بن علي في مسألة من المسائل الفقهية هل يعتبر هذا خرج عن الدين؟ خرج يا شيخ، يا شيخ هناك مسألة مهمة جدا،
بس اسمع نأجل هذه المسألة
فضل.
لأننا أطلنا على عبد الكريم. عبد الكريم من الجزائر، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
حياك الله تفضل.
أهلا وسهلا، كيف حالك؟ شيخ الوصابي أهلا بك،
حياكم الله أخي الكريم، تفضلوا.
كيفكم؟ كيف السؤال الذي يجب أن يطرح على من يدعي التشيع ليس فقط الترضي على الصحابة، أسألهم هل تؤمن بخلافة الشيخين؟
طيب
هكذا يطرح السؤال.
طيب شكرا.
يعني أليس مغتصبين لحق عالي؟ وانتظر الجواب هذا.
صحيح.
وشاهدت في يوم الأيام في أحد القنوات أحد المعممين وهو يقول شيء غريب عجيب لا يصدقه العقل، يقول له يا رسول الله لقد أخطأت خطأ فادحا تحدث حريتك أمام الله، يعني شيء عجيب وغريب. وعلي بن أبي طالب كذلك يتحمل هذه المسؤولية، والأئمة من بعده يقول له لقد أخطأت خطأ، يعني هؤلاء لهم عقول، هؤلاء الناس يعني لا يصدقون. إذن في التشيع أنا لست أدري كيف يكون شيعيا ويقول أنا لا أنا لم أرى في يوم من الأيام أسمع أن أحدهم كذب معمما. وما يحير كذلك الإنسان المشاهد في هذا العصر أنك ترى في تلك الحوزات أو التجمعات التي يقودها هؤلاء المعممين ترى ناس يظهر عليهم علامة العلم والوسامة والهندام وهم يسمعون لخرافات وكأن في سوق من أسواق البراري شيخ يتكلم أمام ناس سدش. والله شيء عجيب وغريب. فأعتقد أستاذ نعم. أننا هذا يعني من يدعو بأن في الجزائر هناك احنا واقفين نعم. نشكر المجهود نتاعكم ونثمنوه ونحن على قدم وساق للتصدي لهؤلاء لا أسميهم كفرة فجرة قتلين لست أدري كيف أسميهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا عبد الكريم. إخواني الكرام هناك خطاب دعوي، يعني نحن عندما نتحدث مع الشيعة هناك فرق بين أن نستعرض عقائد الشيعة، لا مجاملة في هذا الأمر، نحن نستعرض عقائد الشيعة من كتب الشيعة، لكن عندما نتحدث مع شيعي ايه غرضك من الحديث اصلا ان لم يكن الدعوة؟ يعني هو غرضك من الحديث؟ فهناك تدرج. اذا كنت تتحدث مع انسان وانت تستشعر ان في هذا الانسان خير تدرج معه، تدرج معه وحدثه بفقه الدعوة ربما يهتدي وتنال الاجر. وهناك الكثير الكثير من الشيعة اهتدوا، بل هم الان يعني يعملون بالحقل الدعوي لهداية الشيعة، الآن أصبحوا من أهل السنة والجماعة وبيعملوا في الحقل الدعوي، وكثير منهم ومنهم نسلهم مؤلفات في السوق. فيعني اتركوا عنكم هذه الحدة. أما يعني يفترق الوضع، نحن مش في حرب الآن، نحن في مجال دعوي. وهل أنت معي شيخنا ولا أنا واحد الشباب يعني من بسبب طبعا
نحن نشكر لهم غيرتهم على القرآن وغيرتهم على الصحابة وغيرتهم، هذه كلها نشكرهم عليها. ولكن يعني لابد أن يفرقوا في وضعنا نحن الآن في الخطاب وبين ما يخاطبون به، هذا نعم. الذي أشرت إليه. فلكن هذه غيرتهم مشكورة عليه
نعم.
هذه الغيرة هم يشكرون عليها، لأنهم رأوا من تعدي الرافضة على القرآن وتعديهم على الصحابة وتعديهم على المسلمين وذبحهم على المسلمين ما جعلهم يتخاطبون بهذا الخطاب، لأنهم يرون خطابا مغايرة للواقع. الشيعة يأتي يتكلم بكلام
صحيح.
والواقع غير ذلك. فندعو الشيعة على أنهم يكونوا صادقين، لأن عدم صدق الشيعة هو الذي جعل أهل السنة لا يثقون بهم.
والأحداث الحاصل الآن من
ما هو السبب الشيعة. ما هو السبب في هذا؟ جعل السنة لا يثقون بأي شيء.
السبب التقية، عقيدة التقية،
بسبب أن الشيعة يقول قولا
عقيدة الشيعة برضو
وينقض هذا القول هذا هو هذه المشكلة التي نجدها.
نعم. أيضا الأحداث الموجودة واعتداء الشيعة وتنكلهم وتقتلهم لأهل السنة والجماعة ولدت عند السني
نعم.
هذا طبعا هذا
حتى اللوم ليس على السنة
نعم.
اللوم ليس على السنة، اللوم على الشيعة في علمائهم في معتقداتهم. تجد الشيعي يقول أنا لا أسب الصحابة ويقدس الكتاب الذي يسب الصحابة، تجد الشيعي يقول أنا لا أسب الصحابة ويمدح الشيخ الذي يسب الصحابة، تجد
الشيعي يقول بتحريف القرآن
ويمدح من يقول
بتحريف العلماء اللي بيقولوا بتحريف القرآن،
تجد يقول لك أنا لا أسب الصحابة ويوزع الكتاب الذي يسب الصحابة والشريط الذي يسب الصحابة ويدعم القنوات التي تسب الصحابة. فهناك يعني مفارقات عند الشيعة بين الواقع وبين العقيدة وبين
لكن هذا لا ينسينا إن احنا في مجال دعوي، اذا كان مع شيعة او نصراني او يهودي او ملحد او انسان عاصي او كده، هناك
لكن اللوم لابد ان يوجه
هناك منهج والنبي
على المسؤول
علمنا اياه
نعم.
بدل اللي احنا مش عايزين ننساه
نعم
تفضل
الله يحفظك. اذا هذا الموضوع الذي كنت اريد ان انبه على شيء، موضوع الشيعة بشكل عام زيدية امامية عشرية اسماعيلية فاسد العقيدة بالضبط. وفاسد المذهب، وهو من آل البيت
مجبر ومشبه
طيب الإمامية، لو أتينا للإمامية برجل زيدي لا يعتبرونه من أهل البيت لأنهم يعتبرون عقيدته فاسدة لأنه لا يؤمن باثنى عشر إمام هم بإعيلي لا
يعتبرون كافر وناصبي كمان.
أهل البيت أصبح يعني كما يقال دمه مفرق بين القبائل، أصبح الإمامي لا يقبل بأهل البيت إلا إذا كان إمامي.
فالمقدس ليس أهل البيت عندهم، المقدس العقيدة. فالعقيدة الزيدية هي الأصل، وكون من أهل البيت تبع لذلك، هي تلميع فقط، مجرد التلميع. والإمامي الأصل، العقيدة الإمامية هي الأصل، وكون من أهل البيت إنما هو تبع لذلك.
وهم نفسهم أتباع أهل البيت برضه.
كله
يعني أي كتب من كتب الزيدية لما كنت أو مواقعهم
تأتي تقرأ
أتباع أهل البيت
الزيدية
أو ماذا بأهل
وأجمع البيت. العترة على تحريم المتعة تأتي إلى الإمامية الاثنى عشرية وأجمع العترة على إباحة المتعة، هؤلاء عترة عندهم وهؤلاء عندهم عترة، وتأتي الإسماعيلية أجمع العترة، وتأتي أي عترة يتكلمون عنها.
ما هذا اللي احنا بنقوله يعني، أي عترة. والله هذا أكبر دليل على بطلان هذا التشيع كله.
هذا كلام
بكل المذاهب
تأتي إلى الزيدية يقول لك في مسألة ويجب غسل الرجلين في الوضوء بإجماع العترة، تعال إلى الإمامي يقول ولا يجوز غسل الرجلين ويجب مسح الرجلين مسحا بدون غسل بإجماع العترة. هؤلاء عندهم عترة وهؤلاء عندهم عترة.
حديث تحريم المتعة عن زيد بن علي،
إيه زيد بن علي وزيد بتهذيب الأحكام للطوسي ولا يقبل ذلك. وهنا مسألة مهمة جدا
والسند موثق،
وهنا مسألة مهمة جدا. عندنا في كتبنا أسانيد عن آل البيت، يعني في صحيح البخاري عن علي بن أبي طالب في تحريم المتعة، تعال معنا نعطيه الإمام نقول هذا في صحيح البخاري عن علي. قال لا أقبله. طيب هذا عن علي. طيب ويطالب مني أنا أن أعتقد فيما كتب عن آل البيت، إذا ليست المشكلة في آل البيت. فلو قلنا لهم لماذا تردون حديث علي وهو في صحيح البخاري، قالوا لا ليست المشكلة في علي،
في العقيدة،
المشكلة في السند. إذا ونحن ليست مشكلتنا مع آل البيت، مشكلتنا في السند الأحاديث في كتبكم.
إذا هترجع للعقيدة في الآخر برضه
النقطة هي إذا ألزمناهم بأحاديث آل البيت في كتبنا سيقبلونها؟
لا لا يقبلون.
طيب ليش؟ لماذا؟
لأنها أحاديث في كتب السنة وتوافق السنة،
لأنهم لا يقبلون الأحاديث الرجال الذين عندنا.
نعم.
طيب ونحن هل نحن ملزمون بأحاديث الرجال في كتبهم؟
بالطبع لا يعني.
طيب إذا هل المشكلة في آل البيت؟ لا ليست مشكلة في آل البيت. إذا نعم. إذا كانت مشكلة الإسناد في كتبنا هي نفس مشكلة الإسناد، إذا ليست المشكلة مع آل البيت أصلا، وإلا سنعتبر أن ردكم لحديث علي الذي في البخاري ستكون المشكلة مع علي نفسه.
نعم.
لكنهم لا يجعلون ردنا لأحاديثهم أن المشكلة مع آل البيت، ولا يجعلون ردهم للأحاديث الموجودة في كتبنا مشكلة مع آل البيت.
هم عندهم مشكلة مع آل البيت.
هكذا
يفسر بهتان وأهل بهتان.
هكذا يفسرون للناس، يقولون لا يقبلون أحاديث الكافي لأنهم لا يقبلون أحاديث أهل البيت. طيب عندنا نحن في كتبنا أحاديث عن أهل البيت لا يقبلها الشيعة، لا الزيدية ولا الاثنى عشرية. طيب هل نقول مثل ما يقولون مشكلتكم على البيت؟
لا طبعا. يعني دلوقتي لو احنا اتكلمنا عن يعني تصور افتراضي، يعني لو قال البيت موجودين معانا رضوان الله عليهم، ماذا سيقولون لهؤلاء
العلية والزيدية؟
لما تقول لو ان اهل البيت كل دول بيتكلموا
بس الائمة ولا الناس؟ الناس موجودين اهل
البيت. لا انا اقصد الائمة اهل البيت، يعني
ماذا سيكون
الصحابة والتابعين
مثلا؟ هل سيكون جعفر جعفر زيدي ولا امامي ولا
شيء؟ يعني تخيل انت تصور يعني وجدوا ده زيدي وده امامي وده اسماعيلية سبعاوي قال بسبعة ائمة وهكذا، يعني موقف اهل البيت ايه من الناس دول؟ هذا صور افتراضي يعني، لان هذا يوم القيامة اذا هؤلاء كل هؤلاء ماتوا على هذا المعتقد اظن هيكون
اصبح
هيكون هناك يعني موقف، يعني انا لا ارضى لهؤلاء بان يمروا بهذا الموقف، وفي النهاية هم مش بيتوا اهل البيت، هم بيتوا حخامتهم وسادتهم.
المقدس عندهم هو المذهب كما قلت لك. المذهب هو المقدس وليس آل البيت.
نعم.
ولهذا من كان يعني كان عندنا أخ زميل لنا من آل البيت تناظر مع واحد زيدي فقال له أنا أشك في نسبك أنه ليس من آل البيت، يعني الزيدي صحة النسب أن يوافقه في عقيدته.
نعم.
وإذا خلفته في عقيدته لم يعتبرك بأهل البيت أو أهل البيت درجة ثانية حتى آل البيت. يعني عندنا علماء من آل البيت في اليمن شافعية.
نعم.
تجدهم بالنسبة للزيدية لا يلقون لهم بال أبدا،
لا
ولا يعتبرون أبدا.
نعم.
لماذا؟ لأنهم يعتبرون المقدس أن يكون رجلا زيدي. إذا التقديس ليس لأهل البيت عندهم وإنما للمذهب، وهكذا يتعامل الإمامية والإسماعيلية وغيرهم.
نعم.
ممن يدعون أن تحترم أهل البيت.
نحكم بهذه العبارة أن التقديس ليس لأهل البيت،
التقديس والمنهج عندهم وليس للنسب لنسب آل البيت.
نعم أشكرك الشيخ خالد الوصابي.
شكرا لك أخي طارق والإخوة المشاهدين الكرام.
شكرا لكم وشكرا، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.